الحادية عشرة مساء بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. طهران تحمل واشنطن مسؤولية عدم الاستفادة من الفرص الدبلوماسية في حال إخفاق مفاوضات فيينا. أوكرانيا تعلن التوصل إلى تفاهم مع روسيا حول إقامة ممرات آمنة مع وقف مؤقت للقتال. الأمم المتحدة ترفض طلب إرسال قوات حفظ السلام إلى أوكرانيا وتحذر من نزوح جماعي إلى الخارج. إلى التفاصيل. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني إنه إذا لم تنتهي مفاوضات فيينا باتفاق جيد ستشعر الإدارة الأمريكية الحالية في المستقبل القريب بالفشل نتيجة عدم استفادتها في الوقت المناسب من الفرصة الدبلوماسية المتاحة. وكتب شامخاني على حسابه في تويتر أن استراتيجية المقاومة الفاعلة قد أحبطت باعتراف الإدارة الأمريكية سياسة الضغوط القصوى لترامب. وتعد الجولة الثامنة من المفاوضات التي بدأت في 27 من ديسمبر في فيينا واحدة من أطول جولات المفاوضات، حيث يستكمل المشاركون مسودة نص الاتفاقية ويبتون في بعض القضايا الخلافية. أجرى رئيس الوفد الإيراني المفاوض علي باقري كاني محادثات منفصلة مع نظيره الروسي ومنسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا في إطار اجتماعات فيينا لإزالة الحظر. من جهته اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف أن مباحثات فيينا المتواصلة منذ 11 شهرا شارفت على نهايتها. إلى ذلك أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مديرها رافائيل غروسي سيزور طهران يوم السبت القادم لمناقشة بعض القضايا العالقة مع المسؤولين الإيرانيين. أعلن مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني ميخائيل بودولياك عن التوصل إلى تفاهم مع الوفد الروسي حول إقامة ممرات آمنة في مناطق القتال في أوكرانيا. وقال بودولياك في ختام الجولة الثانية من المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في بيلاروس إن الطرفين بحثا بالتفصيل القضايا الإنسانية واتفقا على ضمان ممرات إنسانية بشكل مشترك لإجلاء المدنيين وإيصال الأدوية والأغذية مع وقف مؤقت لإطلاق النار في تلك المناطق. وأضاف أن الجانب الأوكراني لم يحقق النتيجة التي كان يأمل بها وأن الحوار سيستمر في الجولة الثالثة من المفاوضات التي من المخطط عقدها بأسرع ما يمكن. قال الرئيس الروسي إن القوميين في أوكرانيا يستخدمون المدنيين دروعا بشرية وقد احتجزوا آلاف الطلاب كرهائن، لافتا إلى وضعهم أسلحة ثقيلة وسط المناطق الآهلة بالسكان. وأشار بوتين إلى وجود مرتزقة أجانب يقاتلون في أوكرانيا وقال إن العملية العسكرية تسير حسب الخطة الموضوعة، مضيفا أن الوحدات الروسية خصصت ممرات لخروج المدنيين في جميع نقاط الاشتباك. بدوره أعلن وزير الخارجية سيرجي لافروف استعداد روسيا للتفاوض وأكد في الوقت ذاته مواصلة العملية العسكرية حتى نزع سلاح أوكرانيا، معتبرا أن الأوروبيين يحاولون فعل أي شيء لإلحاق الأذى في روسيا. تواصل القوات الروسية عملياتها في الأراضي الأوكرانية حيث تحقق تقدما من عدة اتجاهات صوب العاصمة كييف. وأعلنت وزارة الدفاع تدمير أكثر من 1600 منشأة عسكرية أوكرانية خلال 8 أيام، مؤكدة أن قواتها اتخذت إجراءات لضمان سلامة المدنيين. وأكدت الوزارة سيطرة القوات الروسية على مدن أوكرانية بينها خيرسون، فيما تضيق قوات دونيتسك الخناق على مدينة ماريوبول، مشيرة إلى أن السلطات تحتجز آلاف المواطنين ولا تسمح لهم بالخروج إلى أماكن آمنة. وكشفت الدفاع الروسي أن المخابرات الأمريكية أطلقت حملة واسعة لتجنيد مرتزقة من شركات عسكرية خاصة بغرض إرسالهم إلى أوكرانيا. وحول آخر مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
لليوم الثامن على التوالي تتواصل المعارك في أوكرانيا على محاور مختلفة، حيث اشتدت وتيرة المواجهات العسكرية بين الجيشين الروسي والأوكراني في مدن عدة، أبرزها العاصمة كييف وخاركيف في شرق البلاد وخيرسون في جنوبها، والتي أعلنت القوات الروسية دخولها. وفيما التصعيد سيد الموقف في أوكرانيا، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي أن أهداف العملية الروسية في أوكرانيا المتمثلة في نزع أسلحتها ووضعها المحايد ستتحقق على أي حال. وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عزمه مواصلة هجومه بدون هوادة ضد من أسماهم القوميين في أوكرانيا. الإليزيه أعلن من جانبه أن الرئيس ماكرون أعرب عن تشاؤمه بعد الاتصال، وقال إن الأسوأ لم يأتي بعد. وبعد محادثته مع الرئيس بوتين التي تعتبر المحادثة الثالثة بينهما منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، اتصل بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وبحث معه التطورات على صعيد أزمة بلاده. وفيما الجهود الدبلوماسية جارية على قدم وساق لحل الأزمة الأوكرانية، لا زال القادة الغربيون يفكرون في حرب نووية في صراعهم مع روسيا. هذا ما أكده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مشيرا إلى أن روسيا لن تسمح لأحد بزعزعة استقرارها.
لكل دولة الحق في اختيار تحالفاتها، لكن لا يحق لها أن تعزز أمنها على حساب دولة أخرى. مهمتنا هي التخلص من النازيين في أوكرانيا وضمان حياد كييف. لا يمكن للناتو أن يقرر نشر أسلحته النووية أينما يريد. هناك الكثير من المعلومات عن الاستفزازات التي يتم التحضير لها في أوكرانيا ضد المدنيين، كما أن هناك خطط غربية للتحضير إلى حرب. الغرب يعتمد الابتزاز ولي الأذرع للضغط على الدول للحصول على تصويتها في الأمم المتحدة، وأن روسيا لا تشعر بأي وحدة أو عزلة دبلوماسية. الحوار بين روسيا والناتو والغرب سيبدأ يوما، ونحن مستعدون لذلك.
وفي هذا الإطار دعا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث المتحاربين الأوكرانيين والروس إلى إتاحة الفرصة للمنظمة الدولية للقيام بعملها في أوكرانيا وحماية المدنيين. وأعرب غريفيث عن قلقه فيما العنف أصبح أكثر حدة والقتال يتركز في المراكز الحضارية.
أكد مصدر بمنظمة الأمم المتحدة عدم وجود أي مناقشات حالية بمجلس الأمن بشأن إرسال قوات حفظ السلام إلى أوكرانيا. يأتي ذلك ردا على دعوات كييف لإرسال هذه القوات إلى البلاد خلال العملية العسكرية المتواصلة للجيش الروسي بأوكرانيا. إلى ذلك صرح المفوض الأممي السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أن الأيام السبعة الماضية شهدت نزوحا جماعيا لمليون لاجئ أوكراني إلى البلدان المجاورة. هذا وتوقعت مفوضية الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي وصول ملايين أخرى من أوكرانيا إلى الدول الأوروبية خلال الأيام القادمة. إلى العراق، حيث أعلن مجلس النواب العراقي عن جدول أعماله لجلسته المقبلة المقرر عقدها يوم السبت المقبل. ووفقا لجدول الأعمال الصادر عن رئاسة المجلس، فإن يوم السبت المقبل سيكون موعد التصويت على فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية وكذلك تشكيل اللجان الدائمية للمجلس. يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت الثلاثاء الماضي بعدم شرعية تمديد فترة الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، مؤكدة أنه لا يوجد نص دستوري يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح، فيما أعطت أعضاء مجلس النواب مشروعية تمديد مدة الترشح عبر التصويت. وحول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
أعلنت قيادة شرطة بابل اليوم الخميس القبض على 7 متهمين بقضايا المخدرات في ممارسة أمنية منفصلة بالمحافظة، فيما أعلنت شرطة ميسان اعتقال 6 متهمين أطلقوا النار على مفرزة أمنية جنوبية المحافظة. على صعيد العلاقات العراقية السورية، بحث رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي مصطفى الكاظمي عدة قضايا وملفات أبرزها تعزيز التبادل التجاري والتعاون في قطاع الطاقة، فيما بحث رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض مع الرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق مجالات التعاون القائم بين البلدين، وخصوصا المواضيع الأمنية المشتركة والتي تتعلق بضبط الحدود ومكافحة التنظيمات الإرهابية الموجودة في تلك المنطقة. على صعيد آخر، أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة إرسالها برقية إلى السلطات السعودية للإفراج عن المحتجزين العراقيين لديها. وقالت الهيئة أنها أرسلت برقية إلى وزارة الحج السعودية للإفراج السريع عن المحتجزين لديها أثناء أداء مناسك العمرة. وكانت مصادر عراقية نشرت أخبارا عن اعتقال مسؤول في حملة حجاج للعمرة، قالت وزارة الخارجية أنها تتابع عملية إطلاق سراحه. وأفاد مصدر مطلع اليوم الخميس بإطلاق سراح رجل دين عراقي بعد اعتقاله 3 أيام من قبل السلطات السعودية. وأضاف المصدر أن السلطات السعودية أطلقت سراح الشيخ وليد الزيدي، مبينا أنه سوف يصل إلى العاصمة العراقية بغداد عصر اليوم. من جهة أخرى، أعلنت رئاسة مجلس النواب عن جدول أعمال المجلس لجلسته المقبلة المقرر عقدها في الساعة 11 صباح يوم السبت، حيث سيتم التصويت على فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية وكذلك تشكيل اللجان الدائمية للمجلس. يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قررت عدم شرعية تمديد فترة الترشح لمنصب الرئيس، مؤكدة أنه لا يوجد نص دستوري يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشيح، لكنها في الوقت نفسه أعطت أعضاء مجلس النواب مشروعية تمديد مدة الترشيح عبر التصويت باعتبارهم ممثلي للشعب. تستعيد المحكمة الاتحادية ضبط إيقاع تحركات المسؤولين والرئاسات العراقية بضوابط دستورية في سابقة يعتقد على نطاق واسع أنها وإن جاءت متأخرة إلا أنها أعادت للقضاء العراقي هيبته. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أفادت مصادر إعلامية سورية بأن مجموعات قسد تعمل بالتعاون مع القوات الأمريكية على نقل عوائل الإرهابيين في عصابات داعش من مخيم خان الجبل بريف منطقة القامشلي إلى الأراضي العراقية. وذكرت المصادر أن عمليات النقل تمت عبر معبر الوليد غير الشرعي، مشيرة إلى استخدام عشرات الشاحنات والحافلات بهذه العملية. يذكر أن الوحدات الأمريكية المنتشرة في تلك المناطق نقلت في شباط الماضي مجموعات الدواعش من سجون دير الزور إلى محافظة الحسكة السورية. حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. الإمارات تعترف بفشل دفاعاتها الجوية في صد هجمات الطائرات المسيرة اليمنية. ولي العهد السعودي يحذر واشنطن من التدخل بشؤون بلاده ويلوح بالتوجه نحو الشرق. دعوات لاعتبار الجمعة يوما للتصعيد والاشتباك الجماهيري مع الاحتلال في أرجاء فلسطين. أهلا بكم من جديد. اعتبرت شركة النفط اليمنية احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل بحرية العدوان السعودي عاملا تسبب بتفاقم أزمة الوقود في عموم محافظات البلاد. الناطق باسم الشركة عصام المتوكل أشار إلى نفاذ مخزون المخروقات، مضيفا أن ما تبقى من كميات قليلة يباع بالمحطات الرسمية التابعة للشركة. ولفت المتوكل إلى مطالبة شركة النفط بدخول سفينة وقود عاجلة لإنقاذ الموقف، مشيرا إلى مماطلة الجانب السعودي في إطلاق سراحها بعد أن تمت قرصنتها من قبل الرياض رغم حيازتها على تصريح أممي. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
جرائم ومجازر العدوان الإماراتي السعودي في اليمن لا تتوقف حتى للحظة واحدة. قصف وتهجير وحصار مستمر منذ سنوات، لكن قساوته زادت أيضا في الآونة الأخيرة. هذه الأسراب الطويلة من المركبات بمختلف مسمياتها تصطف أمام محطات الوقود منذ أكثر من أسبوعين في انتظار طويل لوصول قاطرات المشتقات النفطية التي طال وصولها بسبب منع العدوان دخول السفن التي تحمل هذه المشتقات. انعدام المشتقات النفطية أدى إلى توقف جميع المؤسسات الخدمية في البلاد، وأعلنت مؤسسات المياه والصحة والأشغال العامة والخاصة توقف أعمالها، كما خلت الشوارع من السيارات وتوسعت الأزمة الإنسانية لتصل إلى كل بيت. مشهد مأساوي يعاني منه جميع المواطنين دون أن تحرك الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ساكنا. هذا الإجراء التعسفي والظالم يمثل أحد أسلحة القتل البطيء التي حرص التحالف السعودي على استخدامها في حرب اليمن المنسية، حيث يحاول التحالف السعودي من وراء اللعب بورقة المشتقات النفطية تحقيق ما عجزت عنه ترسانته العسكرية وماكينته السياسية، وتركيع اليمنيين والنيل من ثباتهم وقتل كل مظاهر الحياة والأمل في البلاد، وإصابة الاقتصاد اليمني بالشلل بعد تدمير كل مقوماته وبنيته التحتية. هنا في هذه القرى البعيدة والبسيطة الواقعة غربي عبس في محافظة حجة، حياة الأهالي مهددة بالخطر نتيجة انقطاع مادة الديزل التي تهدد بتوقف البئر الوحيد الذي يغذي المنطقة بالمياه.
ما كان معنا ديزل، شغل شوية يقبل تانكي، وبعدين اليوم ما حصلناش أدلا ديزل ولا حصلناش فيه، ما بوش فيه ماي، والقرية كلها مقطعة هنا من المياه.
وبالتوازي مع تشديد الحصار، زاد العدوان السعودي الإماراتي أيضا من غاراته الجوية وقصفه الميداني للمدن والقرى اليمنية. أحصائيات محلية بيّنت أن أكثر من 80 بين شهيد وجريح سقطوا خلال شهر جراء جرائم الجيش السعودي بحق سكان المناطق الحدودية في محافظة صعدة، حيث يشن الجيش السعودي بشكل يومي هجمات جوية وينفذ قصفا ميدانيا بجميع أنواع الأسلحة على هذه القرى، في مسعى منه إلى تهجير أكثر من 200,000 مواطن من منازلهم وقراهم الواقعة بالقرب من الشريط الحدودي بين البلدين.
اعترفت الإمارات بفشل دفاعاتها الجوية بصد هجمات الطائرات المسيرة اليمنية التي استهدفت مرارا مؤسسات إماراتية حساسة. وأقر سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة بصعوبة صنع نظام دفاعي لمنع هجمات هذه الطائرات، زاعما أن أبوظبي ستطور صناعات دفاعية أساسية وأنها تسعى إلى الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي بهذا المجال. وكان الجيش اليمني قد وجه ضربات موجعة بالعمق الإماراتي في كانون الثاني الماضي، استخدم فيها عشرات المسيرات والصواريخ الباليستية ردا على تصعيد أبوظبي وجرائمها بحق الشعب اليمني. أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن السعودية وإيران جارتان لا يمكن لأحدهما التخلص من الأخرى، معتبرا أن الحل يكمن بالتعايش فيما بينهما. وفي حوار مع صحيفة أتلانتيك الأمريكية أعرب عن أمله بأن يتم التوصل لموقف جيد يشكل مستقبلا مشرقا للبلدين. وحول جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والعدوان على اليمن، اعتبر بن سلمان أنه لا يحق لواشنطن التدخل بالشؤون السعودية، مهددا ضمنيا بتوجه بلاده نحو المعسكر الشرقي. من جهة أخرى، قال ولي العهد السعودي إن بلاده لا تنظر إلى الكيان الاحتلال كعدو بل كحليف محتمل. كشفت الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون الصهيوني عن تعرضهن للقمع والتنكيل والعقوبات الجماعية خلال العام الجاري. وفي رسالة لهن أشارت الأسيرات إلى تعرضهن للإهمال الطبي وتباطؤ الإدارة الصهيونية في علاجهن، واعتبرن هذه الإجراءات استمرارا لسياسات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني. إلى ذلك دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية إلى اعتبار يوم غد الجمعة يوما للتصعيد والاشتباك الجماهيري الشامل مع الاحتلال في جميع مواقع التماس، تضامنا مع الأسرى بسجون الكيان وأهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. شاركت الفصائل والقوى الفلسطينية في مراسم جماهيرية حاشدة لإحياء أسبوع القدس العالمي بهدف تذكير العالم بصرخات الأرض المقدسة التي ما تزال تحت الاحتلال. للمزيد نستمع إلى التقرير التالي.
في هذا التوقيت من كل عام تنطلق فعاليات أسبوع القدس العالمية. البداية تكون بمؤتمر يعلن فيه عن سلسلة ندوات ووقفات تتوحد فيها الكلمات على هدف واحد، وهو استنهاض الأمة من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى. الحنين إلى المسجد الأقصى يشتعل في النفوس كلما طال أسره، وفي أسبوع القدس العالمي تحشد كافة الطاقات الشعبية والعلمية والأدبية لتذكير العالم بصرخات الأرض المقدسة التي ما تزال تحت الاحتلال.
أسبوع فعاليات القدس ليس هو إلا رمزية لوجوب التحرك فقط، أما الحقيقة هي يجب أن تكون أيامنا كلها نصرة للقدس والأقصى بجميع أيام العام وليس فقط في أسبوع محدد، لكن ما هي إلا من باب التحريك الماء الراكد ويعني تفعيل مشاعر المسلمين في هذه المرحلة ليكون هناك الاستمرار في نصرة القضية إن شاء الله.
نؤكد بأن تحريره من المغتصب الإسرائيلي واليهودي هو طريقنا جميعا إلى الجنة، فلا بد أن تتحرك كل الجهات المعنية وفي مقدمتها العلماء لكي يحرروا هذا المسجد الأقصى المبارك، لأن أسره طال وطال.
كافة الفصائل والقوى ومعها الجمهور الفلسطيني شاركت في إحياء أسبوع القدس العالمي، حيث توحدت الخطبة في المساجد ودعي أهل غزة إلى صلاة الفجر العظيم الذي يخصص فيها الدعاء للمسجد الأقصى، كما كثفت الندوات والمعارض التي تطلع الجمهور على كل زاوية في المدينة المقدسة.
التأكيد على فلسطين، كل فلسطين بالنسبة لنا كفلسطينيين وكمسلمين، التأكيد على أن هذه المقدسات ليست لسلعة للمساومة السياسية عليها بين أي سلطة وبين الكيان الإسرائيلي، من يساوم عليها يفرط في دينه.
بلا شك أن المقاومة هي الطريق للتحرير وأنه لا خيار آخر سوى الجهاد في سبيل الله لاستعادة الحقوق وحماية المقدسات. يوم النصر القادم الاحتلال الصهيوني مهما طال فإن فجر الحرية آتي، وهذه دعوة للأمة لوحدتها من أجل إنقاذ بيت المقدس من دنس الاحتلال الصهيوني.
أسبوع القدس هو تعبير رمزي عن قرب القدس من قلوب الفلسطينيين رغم حواجز الاحتلال، وهو تذكير لأي قلب مسلم غفل عن نصرتها أو الدعاء لها وهو أضعف الإيمان.
طالب مجلس النواب الليبي حكومة البلاد السابقة برئاسة عبد الحميد للدبيبة بتسليم السلطة لحكومة الجديدة. ودان البرلمان تعرض وزراء حكومة فتح باشاغة المكلفة للخطف وإطلاق النار والتهديد لمنعهم بالقوة من أداء اليمين القانوني، محملا حكومة الدبيبة مسؤولية سلامة المخطوفين. وأدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام البرلمان في مدينة طبرق شرقي البلاد رغم رفض الدبيبة تسليم السلطة رسميا، ورفضت الوزارة السابقة الاعتراف بحكومة باشاغة عقب نيلها ثقة البرلمان، متهمة مجلس النواب بتزوير جلسة التصويت. المزيد في سياق التقرير التالي.
بأغلبية 92 صوتا منح البرلمان الليبي هنا بطبرق حكومة فتح باشاغة الثقة خلفا لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعد أن قرر النواب سحب الثقة منها لانتهاء الأجل الموضوع لها حد 24 من ديسمبر كانون الأول من العام المنصرم. وفق قولهم حكومة باشاغة تتضمن 31 حقيبة وزارية معظمها من الرجال، في حين اقتصرت على امرأة واحدة. الدبيبة مسنودا بالمجلس الأعلى للدولة عبر عن رفضه تسليم السلطة للرئيس الجديد، مبررا ذلك بأن التسليم يكون إثر تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية شهر يونيو القادم، وأن ما حدث بطبرق هو انحراف بالمسار السياسي على حد تعبيره.
آلية اللي اختيرت بها الحكومة اللي عليها تحفظ سواء من الشعب أو من حكومة الوحدة الوطنية، ولكن نتمنى أن يكون هناك تسليم واستدام سلمي لتجنب أو تجنيب البلاد حرب قد تطال الجميع. هذا ما نتمناه في الأيام القليلة القادمة.
انتهى الحصاد، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تحمل واشنطن مسؤولية عدم الاستفادة من الفرص الدبلوماسية في حال إخفاق مفاوضات فيينا. أوكرانيا تعلن التوصل إلى تفاهم مع روسيا حول إقامة ممرات آمنة مع وقف مؤقت للقتال. الأمم المتحدة ترفض طلب إرسال قوات حفظ السلام إلى أوكرانيا وتحذر من نزوح جماعي إلى الخارج. أشكركم على كرم المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، نحن معكم في هذه الليلة الشريفة، ليلة الجمعة، ليلة الدعاء والمناجاة والذكر. يقول الإمام علي عليه السلام: عليكم بالدعاء والاستغفار، فأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم، وأما الدعاء فيرد البلاء عنكم. والآن نعيش وقتا مباركا في رحاب دعاء كميل، دعاء الإمام علي عليه السلام الذي علمه لكميل بن زياد عليه الرحمة، ندعو به بين يدي الخالق سبحانه، ويقرأه السيد عبد الرسول حسيني.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلئمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت علي من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسألك كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه ونفسي، ولم أحترس فيه من تزيني عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك وبعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحجة علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاءك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إلي في أمري، غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. إلهي فاقبل عذري وارحم شدة ضري، وفكني من شدي وثاقي، يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالفي برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك، وليج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت، أبقيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيت ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطاني تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكث يسير بقاء قصير مدة فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأن أولى يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر على النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلم النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل علي زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقي منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وأحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجلة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها. أنت هب لي في آذي الليل وفي آذي الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظي ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيدي ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك أسرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخص إم زلفة لديك، فإن أولى ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني عثرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي، يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء، وطاعته غنى، ارحم الرأس مالي الرجاء، وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله، وسلم تسليما كثيرا.
يا حبيب يا حبيب يا حبيب من لا حبيب
يا حبيب
يا طبيب يا طبيب له يا مجيب يا مجيب يا مجيب من لا مجيب له يا شفيق يا شفيق
يا حبيب يا حبيب من لا حبيب له
يا حبيب
يا طبيب يا طبيب يا طبيب من لا طبيب له يا مجيب يا مجيب يا مجيب من لا مجيب له يا شفيق يا شفيق يا شفيق من لا شفيق له يا رفيق من لا رفيق له
يا مغيث من لا مغيث له
يا دليل من لا
لا دليل له.
يا أنيس من لا أنيس له.
يا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية.